بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا عن تشريع الزكاة كأحد الواجبات العبادية المالية في الإسلام وفي سائر الديانات. من المعلوم أن الزكاة كالصلاة، بل وكالصيام أيضا، هي من العناصر المشتركة في البرامج العبادية للديانات السماوية، وقد سبق أن تحدثنا في إحدى السنوات عن العناصر المشتركة بين الديانات، ومن جملتها البرنامج العبادي، وهذا ما تقتضيه طبيعة الهدف الذي خلق من أجله الإنسان، والذي أراده الله سبحانه وتعالى منه. الغرض الذي خلق من أجله الإنسان يمر ببرنامج عبادي كأحد البرامج، وهذا البرنامج كما هو موجود في الإسلام ينبغي أن يكون موجودا في بقية الديانات السماوية كأصول عامة، وربما اختلفت في بعض التفاصيل التي لا تؤثر في الهيكل الأساسي لتلك العبادة. من جملة هذا البرنامج العبادي هو الزكاة. الزكاة تارة نتحدث عنها باعتبار معناها اللغوي وأخرى معناها في الاصطلاح. المعنى اللغوي للزكاة في اللغة العربية أنها أصل يدل على نمو وتزايد، تقول زكى الزرع يعني نما، ازداد، تصاعد. هذا المعنى اللغوي بملاحظة ما يصنعه إخراج المال من ملك الإنسان وإعطائه للغير يصنع نموا في نفس الإنسان، في أخلاقه، في روحه، يجعله غير أسير للمال، يجعله هو المسيطر. هناك زيادة أخلاقية، هناك زيادة معنوية، هناك نفس تكبر عندما تسخو وتعطي، فزيادة بهالملاحظة هذه. وأيضا هناك زيادة في نفس المال الذي يزكى. الله سبحانه وتعالى وهو الرازق المعطي تكفل بأن يعوض كل منفق خلفا عن ماله وزيادة، وأن يعطي كل ممسك وبخيل تلفا وتناقصا. إن لله تعالى، وهذا الحديث موجود عند الفريقين من المسلمين، إن لله تعالى ملكا ينادي: اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا. فإذا بهالملاحظة هذه، ملاحظة النمو النفسي الأخلاقي من جهة، والنمو والزيادة المالية للمال المزكى، أخذ هذا المعنى اللغوي لكي يوضع على العبادة الخاصة التي تعني إخراج جزء من المال، إما على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، لكي يطلق على هذه العملية اسم الزكاة، وهكذا أيضا اسم الصدقة. والصدقة كما هي موجودة في اللغة العربية أيضا موجودة في اللغة العبرية بهذا النص أيضا، مما يشير إلى أن لها تداولا في تلك الديانة. صدقة، يقول صاحب مقاييس اللغة ابن زكريا، أنها أصل يدل على تمامية في الشيء ومطابقة للواقع وصدق فيه. ولذلك منها المعنى اللي يشير إلى تمامية الشيء، إلى مطابقة أهل الواقع، إلى التصديق به والإيمان، اشتقت تعبيرات كثيرة. فالعرب صاروا يسمون مهر المرأة صداق. صداق ليش؟ لأنه تعبير عن صدق الخاطب في طلبه للمرأة المخطوبة يقدم مالا، هو ليس هازلا، هو ليس عابثا، وإنما هو جاد وصادق، فيقدم برهانا على ذلك. هذا البرهان المالي يسمونه الصداق، مهر يبين صدق هذا الرجل في طلبه لهذه المرأة. وهكذا نفس معنى الصدق، ص الصدق يعني الشيء التام الحقيقي المطابق للواقع الذي ينبغي الإيمان به. ومن ذلك أيضا جاء تعبير الصدقة في الاصطلاح الشرعي. صدقة هي عبارة عن تصديق الإنسان بوعد الله بالثواب، وإلا لولا هذا يكون عمل عبثي. أنت تجي تشيل مثلا 100 ريال تعطيها إلى رجل لا تعرفه، لا يعرفك، لا بينك وبينه تجارة، لا تأخذ منه وصل، ما تشوف غير هذا اليوم أصلا، لولا أنك تصدق بوعد الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، لو ما تصدق بهذا كان عملك عبث. تعطي واحد في غير حالة الصدقة 50 ريال تطلب عليه شنو؟ وصل، وتطلب تعرف هذا منه ولماذا أعطيته وهل يستحق هالمقدار أو يستحق أقل. وتعطي الصدقة من دون كل ذلك، لا تعرف الشخص، لا تأمل أن تلتقيه يوما ما، ما تنتظر أن يردها عليك، طيب ما تأخذ منه وصل، لماذا كل هذا؟ لأنك تصدق بوعد الله أنك ستثاب على هذا المال الذي قدمته إليه. فهذا إذن تعبير الصدقة اللي إجا عندنا في القرآن الكريم والروايات، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والمقصود بها أيضا الزكاة هنا. وفي موارد أخرى يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وكما قلنا سابقتها مع الديانات واضحة، القرآن الكريم تحدث وهو أصدق القائلين، فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه إبراهيم ولوطا وإسحاق ويعقوب، قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ذولا أوحينا إليهم هالبرامج هذه، أمرناهم بالقيام بهذه الأعمال، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، هذا كل كان من والواجبات عليهم فعلا وتبليغا. وفي قضية نبي الله عيسى يتكلم القرآن بلسانه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأنبياء. لو تتبع الإنسان سيجد الآيات المباركات كثيرة في هذا الجانب. بالنسبة إلى تشريع الزكاة بأنواعها المختلفة بما يشمل الصدقة المستحبة والصدقة الواجبة وتلك الزكاة التي ترتبط بوقت كزكاة الفطرة وزمان محدد، وتلك الأخرى التي لا ترتبط بوقت وإنما ترتبط بأعيان زكوية كالزكاة العامة، هذه كلها يمكن أن نشير إلى 3 مراحل تذكر عند كتاب السيرة والتاريخ، نعرض إليها ونبين الوجه فيها بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم هناك ثلاث مراحل قد تذكر لتشريع الزكاة في الإسلام. المرحلة الأولى هي المرحلة المكية، في مكة المكرمة نزلت آيات قرآنية متعددة على الأقل في 5 مواضع في القرآن الكريم في السور المكية. تعلمون أن القرآن الكريم تنقسم آياته إلى آيات نزلت في مكة المكرمة وأخرى في المدينة المنورة. الغالب على آيات مكة المكرمة هو أمور العقائد وشيء من أصول التشريعات، والغالب على آيات المدينة التشريعات التفصيلية والأنظمة والأحكام، أقرب إلى الفقه فيما يرتبط بالمدينة المنورة، تفاصيل أحكام تشريعات قضايا فقهية حسب تعبيرنا واصطلاحنا مفصلة، الغالب عليها هكذا. والغالب على آيات مكة المكرمة هي في العقائد زائد أصول التشريعات متفاصيلها. واضح ارتباط ليش التقسيم صار واضح، لأجل المرحلة التي عاشها المسلمون في مكة وتلك الأخرى التي عاشوها في المدينة المنورة. فمما ذكر في مكة المكرمة في المرحلة الأولى ورد في آيات متعددة ذكر الزكاة، ويقتضي ذلك أن المسلمين قد تعرفوا وهم في مكة على أصل موضوع الزكاة باعتبار أنه أمر مالي وعبادة مالية يخرجون فيها المال من عندهم ومن ملكهم باتجاه مصارفها المعروفة والمعهودة. السائل الآن، هل هو واجب مستحب يؤخذ ما يؤخذ؟ إلى الآن بعد أصل تشريع الزكاة، أصل ذكر الزكاة في القرآن ورد في عدة سور مباركات، منها سورة الأعراف، قول الله عز وجل: فسأكتبها للذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يوقنون. الأعراف سورة مكية، وهذه الآية أيضا آية مكية، وقد ذكر فيها اسم الزكاة كما ذكر فيها اسم الصلاة. لابد ما دام ذكر هذان الاسمان أن يكون قد تعرف المسلمون ولو على سبيل الإجمال على هذا الواجب وعلى ذاك. وبالنسبة إلى الصلاة تقدم الحديث أن نبينا صلى الله عليه وآله كان يمارس الصلاة منذ اليوم الأول لبعثته، بعدما ابتعث بدأ بالصلاة، بينا هذا في وقته بشكل مفصل. في سورة النمل أيضا قول الله عز وجل: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أيضا هناك ذكر للصلاة وذكر للزكاة، وهكذا في سور أخرى لا نطيل الحديث عنها. يستفاد من ذلك أن ذكر الزكاة والحديث عنها وتعرف المسلمين عليها كان في مكة المكرمة قبل هجرتهم إلى المدينة. ولذلك نعتقد أن ما نسب إلى دكتور أحمد أمين المصري صاحب فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام، هذا كاتب مصري كتب كتبا متعددة، للأسف لم ينصف فيها الشيعة والتشيع، ولكن هو واحد من الكتاب المعروفين والمشهورين والمؤثرين في الساحة العربية والإسلامية. ولما جاء إلى النجف الأشرف في زيارة أخذ جمع من العلماء يناقشونه في أفكاره حول التشيع، ولا سيما ما نقل عن شيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمه الله، كان عنده مناقشات معه عندما جاء إلى النجف وزارها، صارت جلسة علمية وتم انتقاده في أفكاره الخاطئة حول التشيع، فاعتذر بأنه لم يكن لديه مصادر شيعية من عند الشيعة، فقيل له هذا من مصاديق عذر أقبح من ذنب. إنسان دكتور أكاديمي من أوليات البحث العلمي، أن إذا تريد تنتقد جماعة تشوف أفكارهم من لسانهم حتى تناقشهم بما قالوا، أما تروح تشوف منو كتب عنهم من أعدائهم ثم ترتب نتائج، هذا مو منهج علمي أبدا. الشاهد نقل عن، أنا هذا لم أره، يعني بحثت في تدقيقه لم أجد منه بلسانه، ولكن نسب إليه، فإذا كانت النسبة صحيحة يناقش، وإذا كانت النسبة مو صحيحة أصل الفكرة نحن نقول إنها فكرة خاطئة. نسب إليه كما في بعض الكتب أنه يذهب إلى القول بأن خطبة جعفر ابن أبي طالب الطيار أمام النجاشي ملك الحبشة ليست صحيحة وإنما هي موضوعة. ليش؟ قال لأن فيها بعد ما ذكر كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ويأكل الضعيف منا القوي ونأتي الفواحش وكذا، حتى من الله علينا فبعث فينا رجلا منا نعرف حسبه ونسبه، فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونبذ عبادة الأصنام، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. الشاهد هنا ينقل عنه أنه قال الزكاة لم تشرع إلا في السنة الثانية للهجرة في شهر شوال بقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإذا في السنة الثانية للهجرة شرعت، كيف جعفر قبل الهجرة بسنوات يتحدث عن أنه أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام؟ ما يصير. إذن هذه الخطبة خطبة موضوعة، أو لا أقل هالجملة هذه. كما ذكرت وأعيد، أنا لا أعلم أنه هذه النسبة إلى صحيح هو قايل له لا، لكن مذكورة عنه، فسواء قالها أو لم يقلها هذه الفكرة فكرة غير صحيحة. ليش؟ أولا لما ذكرناه قبل قليل من أن القرآن الكريم تحدث عن الزكاة في سنوات البعثة الأولى في مكة المكرمة وقبل أن يهاجر النبي إلى المدينة. يمكن تفاصيل الزكاة ما كانت معروفة، وضعها في الأصناف التسعة من النقدين والأنعام الثلاث والغلات الأربع كما سنأتي بعد قليل، ربما لم تكن معروفة، ولكن أصل الزكاة باعتبارها إعطاء مالي لوجه الله وتصدق على ذوي الحاجة والمسكنة. هذا المفهوم كان معروفا عند المسلمين في مكة، ولذلك نزلت آيات مباركات، وإلا لو نزلت الآيات المباركات في أكثر من سورة، خمس سور على الأقل، ماذا يعني أن يقرأ المسلمون القرآن ويقرأ عليهم رسول الله هذه الآيات ثم لا يفهمون معنى الزكاة ولا يدركون مغزاها؟ لابد أن يقول لهم الصلاة هي هكذا والزكاة هي هكذا. ممكن ما كانوا يعرفون التفاصيل للأحكام، ولكن أصل وجود الزكاة في الإسلام كان معروفا بناء على هذه الآيات. فإذا كان مذكور في القرآن الكريم ونزلت به آياته في مكة، وجعفر ابن أبي طالب من القريبين لرسول الله صلى الله عليه وآله والسامعين لآياته وتلاواته، ما الذي يمنع أن يقول أمرنا بالصلاة وأمرنا بالزكاة أيضا؟ فإذا أكو إشكال على هذه الخطبة لازم واحد يستشكل كيف ذكر القرآن الزكاة والحال أنها إنما شرعت في المدينة، كيف أنزل آيات في مكة والحال أن تشريعها في المدينة؟ يقال أن أصل التشريع كان في مكة المكرمة، تفاصيل التشريع والنظام الذي سينبني على أخذ الزكاة كان في المدينة في السنة الثانية للهجرة. أضف إلى ذلك، هذا مو من متفردات الشيعة مثلا حتى يقال أنه هذا باعتبار أن جعفر ابن أبي طالب كذا وكذا، لا، هذا مذكور في مسند أحمد ابن حنبل، أحمد ابن حنبل متوفى سنة 240 هجرية، له كتاب المسند ويذكر فيه هذه الخطبة بأسانيده عن جعفر ابن أبي طالب. هاي المرحلة الأولى، أنه في المدينة في مكة المكرمة كان هناك ذكر للزكاة، بيان لأصل وجوبها، لأصل تشريعها، وقد نزلت به الآيات ذاكرة للزكاة. المرحلة الثانية كانت في المدينة، وهي في السنة الثانية للهجرة في شهر شوال، بعد فرض الصوم وبعد غزوة بدر. هناك نزلت الآية المباركة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هنا صار تشريع جديد يقوم على أساس مو أن المؤمنين يؤتون الزكاة وأنها من صفاتهم، لا، صار أنت تصدى لأخذ هذه الزكوات والصدقات من المؤمنين، لا تنتظر أنه أحد يجيبها إليك. أنت مؤمن لو لا، عندك نصاب زكوي أو ما عندك؟ إذا ما عندك أنت معفي، إذا عندك يجب عليك أن تدفع، إن كان في المدينة أخذه منه رسول الله، وإن كان في أطرافها أرسل إليه من يجبي له الزكاة. ولذلك صار مؤسسة حسب التعبير، جهاز لجمع الزكوات في المدينة المنورة بدءا من السنة الثانية للهجرة. النبي صلى الله عليه وآله نظم، بنو هاشم مثلا منعهم من ذلك، أشخاص بنو هاشم لا حق لهم في أن يعملوا في هذه الجهة، وقد جاء بعض بني هاشم إلى رسول الله وطلبوا أن يستعملهم على الصدقات فأبى عليهم، لأنه يعلم أن الزكوات الواجبة محرمة عليهم، ما يصير تشتغل في هذا الموضوع. غيرهم صاروا يروحون، وتحدث القرآن الكريم عن قسمين من الناس، قسم من الناس اللي ينفق طواعية ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، طيب، وقسم آخر لا، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به واستغنوا. طيب، أبوا أن يدفعوا الزكاة، النتيجة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فصار نظام هنا، صار ترتيب، بل أكثر من هذا صار تحديد لما يجب فيه الزكاة. لاحظوا الآية المباركة، خذ من ماذا؟ من أموالهم. ظاهر هذه الآية من كل الأموال، من الثياب، الثياب أموال، من الفرش، الفرش أموال، من الفاكهة، الفاكهة أموال، من الخضرة، الخضرة أموال، من مختلف الحيوانات، الخيل، الحمار، البغل، الإبل، البقر، الغنم، إذا صايد، كل شيء يطلق عليه أنه يتمول، هذا ماله، وين ما تلتفت هو هذا مال، هذا مال، هذا مال، هذا مال. طيب، فخذ من أموالهم من ماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله، بما أشرنا إليه في أول الأيام عندما تحدثنا عن أنه هل من حق النبي التشريع أو لا، ذكرنا هناك أن النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى الصلاة أضاف عليها في المدينة 7 ركعات وما كانت، وأن النبي صلى الله عليه وآله عين النصب الزكوية في أمور محددة وعفى عما سوى ذلك. ونستشهد برواية صحيحة السند عن الإمام الصادق عليه السلام قال: فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال. هنا قد يستطيع إنسان أن يستفيد منها أن فرض الصلاة والزكاة كان في زمن واحد، فرض الله الصلاة والزكاة في الأموال، يمكن هذه تصير واو الجمع الاجتماع الزماني، يمكن أن الإنسان يستفيد منها، ويمكن أنه لا يستفيد منها الاجتماع في الزمان، وإنما الاجتماع في أصل الإيجاب. مثلا أنت تجي تقول فلان إجا إلى المسجد وفلان، بس يمكن واحد إجا أول المجلس، واحد إجا شنو آخر المجلس، ما اجتمع في زمان، وإنما اجتمع في أصل المجيء. فيمكن في الرواية مثلا عالم يجي يقول فرض الله الصلاة والزكاة، يعني في وقت واحد الاجتماع في الزمان، ويمكن عالم آخر يجي يقول لا، الاجتماع هو في أصل الإيجاب، في أصل الوجوب، لما أوجب الله هم أوجب هذا وهم أوجب هذا، لكن ممكن يكون هذا في سنة وذاك في سنة أخرى. فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في 9 أشياء وعفى عما سوى ذلك. الله فرض أصل الزكاة، والنبي سن موارد الزكاة، وهذا من جملة ما يذكر في سنن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا من العناوين المهمة. وبعض العلماء والباحثين يقول أن الذي تم منعه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله كان سنن النبي، مو كل حديث، وإنما سنن النبي مثل هذه الأمور وأمثالها. وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذا موضوع النصب الزكوية محل اتفاق بين المسلمين، ها ماكو خلاف في هذه الجهة الجملة، هذه أشياء واجبة، هل هناك زيادة عليها أو لا؟ هناك خلاف بين العلماء، لكن هذه التسعة لا خلاف فيها بين المسلمين. وعفى رسول الله عما سوى ذلك في الذهب، سنه في الفضة، في الإبل، في البقر، في الغنم، في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه تسعة أشياء النبي عينها، وإلا لا نجد هذه التفاصيل في القرآن الكريم. وهذا يعني إذا واحد إجا وقال أنه أنا ما يعني بالنسبة إلي السنة النبوية ليست دليلا مشرعا، وإنما أنا إنسان قرآني، كل شيء من القرآن، لا يستطيع أن يصنع شيئا في أمر الزكاة، لا في المقدار، لأن ما مبين المقدار، خذ من أموالهم صدقة، ليش إلا 2.5%؟ ليش إلا في هذه الأمور لا يستطيع أن يستنبطها إلا من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فهي المرحلة الثانية اللي تذكر. المرحلة الثالثة ما يقوله بعض كتاب السيرة والمفسرين من أن مصارف الزكاة وآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين هذه إنما نزلت في السنة التاسعة للهجرة، بناء على هذا صار تقسيم الزكاة على العناوين المعينة، فقراء، مساكين، مؤلف قلوبهم، غارمين، أصحاب الديون، عاملين عليها، عتق الرقاب، طيب هؤلاء في سبيل الله، هذه إنما كانت في السنة التاسعة للهجرة. وهذا إذا كان معناه أنه إلى ذاك الوقت ما كانت تقسم هذه الزكوات على نظام إلا في السنة التاسعة، فهذا لا نقبله، ليس أمرا معقولا أن النبي يروح يأخذ الزكوات والصدقات من الناس ويخليها إلى السنة التاسعة إلى أن يجي توجيه وزعها في فقراء، مساكين، مؤلف قلوبهم، عاملون عليها، كذا كذا كذا، ما يصير هذا، أو أنه يوزعها هكذا عشوائيا، هذا أيضا لا يمكن. تأخر هذا التفصيل في من يستلم الصدقات إلى السنة التاسعة أمر غير واضح، غير بين. نعم يمكن لنا أن نوجهه بتوجيه آخر، لو صح أن خذ من أموالهم صدقة، عفوا إنما الصدقات، لو صح أنها نزلت في السنة التاسعة للهجرة، ذلك المعنى الصحيح أن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله يعرف مصارفها مثل ما كان يعرف فيما تجب، النبي هو سنها مع أنه لم ينزل به القرآن الكريم، مع ذلك عينها وسنها في الإبل والغنم والبقر وإلى آخره، فكان يعرف ذلك النبي صلى الله عليه وآله. إذا قلنا بأن النبي أيضا كما يعرف هذه الأمور كان يعرف من يستحق الزكاة من الأصناف، وكان يوصل إليهم هذه الزكوات والصدقات فيما بعد، حتى يصير هذا نظام قانوني قرآني، يصير من فرض الله عز وجل. احنا تحدثنا في أول الأيام لعله في الليلة الثانية أو الثالثة عن الفرق بين ما فرضه الله عز وجل وبين ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله، بعض الأحيان يحتاج نص قانوني يبقى ثابت في القرآن الكريم حتى لا يتم لا زيادته ولا الإنقاص منه. هذا بعد كلام الله عز وجل، هذا فرض الله. ومثلنا على ذلك بقضية الركعتين الأوليين في الصلاة، قلنا الركعتان الأوليان في الصلاة هي فرض الله، ولذلك لا يتطرق إليها سهو ولا شك، ومتى شك فيها الإنسان أو سهى خلاص تبطل الصلاة. وأما ما زاده رسول الله وسنه رسول الله من الركعة الثالثة والركعتين الأخيرتين فهذا قد يتطرق إليه شك أو سهو، وله طريقة فقهية لعلاجه. هذا حتى يصير مبدأ قانوني ومادة قانونية ثابتة نزلت الآية المباركة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وإلا قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يعطي للعاملين عليها، يعطي للمؤلفة قلوبهم، يعطي لأصحاب الديون لعلمه بهذا الحكم. إذا كان بهذا المعنى هذا معنى معقول ومقبول ولا مشكلة فيه. هذا في إجمال المطلب عن قضية الزكاة وتشريعها. كما قلنا القرآن الكريم أحيانا يتكلم عنها بعنوان زكاة، وأحيانا يتكلم عنها بعنوان الصدقة. تلاحظ هنا قال إنما الصدقات للفقراء، هناك يقول خذ من أموالهم صدقة، وهما بمعنى واحد. صدقة قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة، والزكاة قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة، والتسمية ناظرة إلى جهة في كل منهما. لكن عندنا في الروايات أن الصدقة عمم مفهومها بشكل يشمل كل معروف، كل أمر معروف يمكن أن يقال له صدقة. فالكلمة الطيبة شنو؟ صدقة. واحد جايك مهموم مغموم ضايق الدنيا بي، بينه وبين أهله مشكلة، بينه وبين زوجته قضية، بينه وبين والده سالفة، بينه وبين صديقه كذا، تجي تتكلم يا كلمة طيبة أنه التسامح زين والإنسان أكبر من هذه الأمور، وليش الإنسان يصرف عمره في القيل والقال والأخذ والرد، والدنيا ما تسوى هذه هل كم من يوم اللي باقي الإنسان فيها، ما تسوى أن واحد يتعارك ويا هذا ويتشاجر مع ذاك. هذه الكلمة هي صدقة. ولذلك نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله الرواية الجميلة التالية أقرأها لكم، أن النبي صلى الله عليه وآله قال على كل مسلم، إن على كل مسلم في كل يوم صدقة. قالوا يا رسول الله من يطيق ذلك؟ كل يوم صدقة يصدق؟ من يقدر عليها؟ طبعا يقدر الإنسان. الآن أنت تقدر تقول هذه 360 ريال من هالرمضان إلى رمضان الجاي وتعطيها إلى من يستحق، وتنوي أنها صدقة ريال عن كل يوم، تعطيها لمسجد والمسجد من عناوين في سبيل الله، تعطيها لفقير والفقير واضح عنونته، وهكذا تسلمها لمديون نفس الكلام. فأنت من الآن إلى 360 يوم تصدقت عن كل يوم، بس يصير الإنسان هكذا، بس قد إنسان ما يقدر. قالوا ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. فكيس زبالة صاير في النص، الآن تمر عليه سيارة وتنثره كله، مجرد أن تشيله تخليه على الحاشية هذه صدقة منك. طيب على بيت جارك أكو أذى قذى ما أدري كذا، بدل ما تلعن الزمان والمكان هل جار السيء وما أدري كذا وما يعرفون الأدب وما عندهم ذوق، إلى الشيء هذا خلي ذات الصوب إماطتك الأذى صدقة، وعيادتك المريض صدقة، وإرشادك الجاهل صدقة، سواء في أمر ديني أو أمر دنيوي. ظاهر الحديث هكذا، واحد يسألك يا با فلان مسجد وين، أنا أريد أروح المسجد أصلي، يقول لهم شنو فارغ إليك الآن، واللي وراك أيضا هيدك هرن طوط 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 طوط. طيب هذا قاعد يتصدق، إرشادك الجاهل إلى طريق الخير صدقة، إرشادك الجاهل في العلم صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، وردك السلام صدقة. صار الإنسان يقدر يسوي كل يوم أكثر من صدقة بهذه الطريقة. في واحد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسمع هذا الحديث، فقال تتصدق تعطي الفقير؟ قال لا أطيق ذلك، ما أقدر. قال زين تتكلم بكلام طيب؟ قال أنا لساني ما يطلع منه ذاك الكلام الطيب. ترشد جاهلا؟ قال أنا أجهل منه حسب التعبير. فقال له فكف شرك عن غيرك، هذا صدقة منك، هذا واجب عليك، بس كف شرك هذا هو صدقة. طيب فهذا مفهوم الصدقة صار مفهوم أوسع دائرة من الموضوع المالي، وإن كان الموضوع المالي باعتبار أنه الحاجة الكثيرة فيه من قبل الناس، هذا اللي يخلي إله أولوية على سائر الأمور. ولكن كل معروف، هذه رواية، ها، كل معروف هو صدقة، أي عمل من أعمال الخير والمعروف أنت تسويه صدقة. جاء رجل أيام الإمام الحسين عليه السلام في المدينة المنورة، فسأل عن إذا في أحد من بقايا النبوة من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه يستحب الإنسان إذا طلب حاجة من أحد أن يطلبها من تعودوا على الخير. هذا حديث النعمة قد لا يعطي ذاك العطاء، لكن ذاك اللي معرق في النعمة من أهل الخير، أسرة طيبة، أجداد طيبون، أطلب منها عمل، أطلب منه مال، أطلب منه كذا. فسأل عمن بقي من ذرية رسول الله، قالوا له الإمام الحسين عليه السلام. يظهر أن الإمام الحسن في ذاك الوقت قد توفي، يعني بعد 50 هجرية. فسأل عن منزله، إجا وأنشده شعرا معروف عند الحاضرين: ما خاب من رجاك، ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة. مو بس أيها العرابي، إحنا أيضا نقول للإمام الحسين: أبا عبد الله، ما خاب من رجاك، نحن نسألك أن تشفع لنا عند الله عز وجل بأن يقبل أعمالنا في هذا الشهر الكريم، وأن يجمعنا مع النبي وآل بيته الطيبين الطاهرين. ما خاب من رجاك، ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم، يعني لولا الرسول اللي هو من أجدادك، لولا الذي كان من أوائلكم أمست سمانا علينا منطبقة، أمست السماء علينا منطبقة. فنادى إمامنا سلام الله عليه بغلامه: ماذا بقي عندنا؟ قال: 4000 فأمر بها أبو عبد الله وأعطاها لذلك الأعرابي، فبكى الأعرابي. الإمام يقول له يا أيها الأعرابي عاجلتنا فأتاك وابل برنا. احنا ترجيتنا انت في وقت غير مناسب إلنا، اجيتنا في وقت ما عندنا سعة من المال، وهذا المقدار الموجود 4000 دينار شيء كثير. خذها وإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. يعني ما عندي إلا هال4000 أعطيها إياك وأنا معتذر. فبكى الأعرابي. قال له الحسين يا أخ العرب، لعلك استقللت ما أعطيناك فبكيت، ما عندي غير هذا وأنا اعتذرت إليك. قال لا يا أبا عبد الله، ولكن بكيت كيف أن التراب يأكل جود يديك. يعني باكر عقبة انت رح تروح في التراب، وهالايادي السخية هالايادي الكريمة سيأكلها التراب، انا حزين على ذلك اليوم. يا ايها الاعرابي، انت تخشى على يد الحسين من التراب، كيف لو نظرت اليه وذلك الرجل العدو يحز اصابعه ويقطع خنصره لكي يسيطر على خاتمه، ما الذي كنت تصنع؟ خايف على ايد الحسين من التراب؟ ماذا كنت تصنع لو رأيت خيل الأعوجية تصعد وتنزل على صدر الإمام وعظامه؟ ماذا سيكون حالك؟ ساعد الله من نظرت إلى هذا المشهد، صاحت يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء. قالتها زينب محزوز الرأس من القفا، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى. يا جدي ما يتمحد وقف دونه، ولنا غاير غمض لعيونه، يعالج يعالج بالشمس من خطف لونه، ولا واحد بحلقة ما يقطر. يا جدي قوم، هذا حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح، يا جدي ما بقت له من الطعن روح، وتارة تنثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.